نعم سمع الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 84 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الحديث في مجالس السابقة عن جملة من المباحث في عذاب القبر، ومن ذلك وجه تسمية القبر بالبرزخ، والبرزخ هو ما بين الشيئين كما قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمقصود به عذاب القبر، ما يقع في القبر من عذاب ونعيم، هذا هو البرزخ، وهو برزخ وفاصل بين دار الدنيا وهي المزرعة، ودار الآخرة وهي دار الثواب والعقاب. ويسمى أيضا عذاب القبر ونعيمه، ويكون إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وهذا في الغالب، وإلا فإن الكافر لا يكون حاله إلا أنه يفتح له باب إلى النار فيعذب فيه إلى أن تقوم الساعة. وعذاب القبر ينوله وينالوا كل أحد ممن قبر أو لم يقبر، فمن أكلت في السباع أو احترق جسده حتى صار رمادا أو ذبلي في الهواء أو صلب أو غرق في قاع البحار وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المهجور. وكذلك المصلوب ومن أكلته الطيور، كل هؤلاء لهم إما النعيم وإما العذاب، كل بحسبه. حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه، ولو كان الرجل الصالح في تابوت من النار لأصاب جسده وروحه من نعيم البرزخ نصيبه وحظه. فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما، والهواء على ذلك نارا وسموما، فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء سبحانه. والله جل وعلا لا يستعصي عليه أحد، فإذا أراد الشيء قال له كن فيكون. وما ورد أيضا من إجلاسه واختلاف أضلاعه ودخول بعضها في بعض ونحو ذلك، كل ذلك حق يجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل، ولا يبصر به عن مراده ما قصده من الهدى والبيان والرشاد، وكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. وسوء الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. سوء الفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، هو أصل كل خطأ في الأحكام والأصول. أفضل قول الفروع والأصول أن تقسيم الدين إلى أصول الفروع غير مضاربة، ولا يعرف أيضا قبل القرون الثلاثة المفضلة، وإنما جاء بعد ذلك وقع عندهم إشكالات، أي أنهم جعلوا الأصول مسائل المعتقد والفروع ما عداها. وعلى هذا التقسيم تكون الصلاة من فروع الدين، هذا بعيد جدا. ولكن إذا قيل في الأحكام والأصول كان أضبط وأجود، ولا سيما أصل كل بدعة وضلالة سوء الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان كان قصده سيئا وفهمه سيئا، عنده سوء في الفهم وسوء في القصد، فهذا يكون فيه شأن عظيم. ولذلك ذكر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه من توفيق الله للعبد أن يرزقه حسن الفهم وحسن القصد، أن يكون قصده حسنا. إذا علم الناس يكون عنده تواضع ويكون قاصدا بذلك وجه الله ولا يصوب الدنيا. ولذلك من السلف من جلس 70 سنة هو عبد الرحمن السلمي، والذي وقف عليه الإسناد 40 سنة.
وعمر الدين
70 سنة.
وعمر
الدين وعبد السلام
وعمر الدين
من هذا 70 سنة يعلم الناس بلا أجر. من يصبر على هذا إلا شخص صادق، صادق في تعليمه للناس، مؤمن بقضيته، مؤمن بأنه لا بد أن يصبر على ذلك. لذلك أنصح الإخوة الذين يدرسون بالأجرة القرآن الكريم خاصة أن يتقوا الله جل وعلا وأن ينتهوا نية حسنة. نعم صحيح أنه يجوز أخذ الأجرة على القرآن، لكن أن يكون الإنسان كل همه تجميع المال دون النظر والتأمل في كيفية إيصال العلم والقرآن إلى أن يدرس على يديه، هذه مصيبة. ولذلك تجد هؤلاء لا أثر لهم في الواقع، ولذيذ أمثال هؤلاء أمثال هؤلاء من يحفظ على يديه أحد شيء من القرآن ولا يختم عليه أحد غالبا، لأن همه الدنيا. نعم احنا لا نختلف في كونه يجوز، وان كان فيه خلاف بين العلماء يجوز اخذ الاجر على تعليم القران بدون اشتراط لا باس، لكن الانسان لا يكون كل همه المال، يهتم كيف يحافظ على هذا المال، حتى ان بعضهم حتى في الحلقات يهتم كيف يحافظ على الولد الذي يحفظ، ولا يهتم يضحكه ويلاعبه. وربما هذا الولد أخذ على المعلم وصار يعني يضربه أحيانا مازحا، ما ينبغي هذا أبدا. معلم وطالب كل يعرف قدره. فتسمية عذاب القبر، تسمية عذاب القبر ونعيمه بالبرزخ هذا جائز، وإن كان الذي جاء في النصوص ما هو عذاب القبر والبرزخ. عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. هذا كان لا يتركه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم من كل صلاة، أعوذ بالله من 4 وقيل 5، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المآثم والمغرب. ومن المباحث المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه، هل هو دائم أو منقطع؟ إن هل له مدة معينة وينقطع عندها، أم أنه دائم أبدي صرمدي؟ والجواب عن ذلك كما قال العلماء أنه نوعان، نوع دائم هو عذاب الكفار، إذا فتح عليهم باب من سموم النار ومن النار يعذبون فيه إلى أن تقوم الساعة. وهذا مجرد باب فتح عليهم، أما إذا جاءت القيامة فعذابهم أشد، حيث كما قال الله عز وجل لا يصلاها إلا الأشقى، والصليب يكون من كل جانب، تأخذ النار وتأكله من كل جانب، بخلاف ما إذا فتح له باب منها، نعوذ بالله من ذلك. ويدل على أن هؤلاء الكفار في النار أبدا وأن عذابهم سرمدي لا ينقطع أبدا قول الله عز وجل النار الغاضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، هذا يدل على أن هذا العذاب قبل قيام الساعة. النار الغاضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مما يدل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة الكافر، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، وفي بعض الطرق ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من عذابها ودخانها إلى يوم القيامة. والنوع الثاني هو عذاب القبر إلى مدة مؤقتة، هو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذبون بحسب جرمهم ثم يخفف عنهم كما يعذبون في النار مدة ثم يزول عنهم ذلك العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب يعني مسألة انقطاع العذاب عن الميت الدعاء له أو الصدقة عليه أو الاستغفار له أو الحج عنه من أقاربه أو من غير أقاربه، كله جائز في الوكالة بالحج، جائز للقريب والبعيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أقول لي أو غريب لي، فقال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ذلك يشترط في من يحج عن الغير أن يكون قد أدى وأسقط الفريضة عنه أولا، ولو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه من قبل فتقع هذه الحجة له هو. أو الحج والعمرة أيضا يصل للميت من أقاربه أو غيرهم، وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته، لكن هذه شفاعة قد لا تكون إلا بإذن المشفوع عنده، والله سبحانه لا يتقدم واحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه، هو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع له. ومن المباحث المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه ضغطة القبر وغمته، وهل ينجو منها أحد؟ ومن السؤال وفتنة القبر، جاءت النصوص بأن ضغطة القبر وغمته بكل أحد، وكذلك السؤال والفتنة في القبر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة، أو قال عن لو في الظن لو كان أحد منها ناجيا نجا سعد بن معاذ. فقال بعضهم الفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر وحصول هذه الحالة المؤمن في أول نزوله قبره ثم يعود الانفساح له فيه. تخيل إنسان يضم ضمة يدخل أضلاعه بعضها في بعض ويبقى تبقى أضلاعه هكذا داخلة بعضها في بعض إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. أما المؤمن فإنه يضم هذه الضمة ثم يفسح له في قبره مد البصر. وسبب هذا البركة أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما حتى ولو كان صالحا، فجعلت هذه الضمة أو الضغطة جزاء له ثم يدركه رحمة الله عز وجل. ولذا فقد ضغط سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهل الأنبياء يقع لهم هذه الضمة أو تلك الضغطة؟ لا يعلم هذا، لا يعلم هذا. ويأتي هذا يأتي فيه دليل أن الأنبياء يصيبهم ذلك، وأيضا هم لا يسألون لعصمتهم عليه السلام، وأيضا لأن الميت يسأل عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسأل الرسول عما جاء به؟ فالظاهر أنهم لا يسألون في قبورهم. وأما الحياة التي اختص بها الشهداء وامتازوا بها عن غيرهم في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فقد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير الخضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر تلج أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة في ظل العرش. فإنهم لما بذلوا أبدانهم وأرواحهم وأجسادهم رخيصة في سبيل الله، جعل الله عز وجل ذلك لهم، وأن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها، ويكون له هذا النعيم في هذه الأبدان أكمل ما تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كان نسمة المؤمن كالطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين في الموطأ أن كعب بن مالك رضي الله عنه محدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن يعم الشهيد وغيره. ثم قص الشهيد بأن قال: هو في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إن كانت في جوف طير صدق عليها أنها طيب، تدخل في عموم الحديث الآخر هو أنها طائر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكبر من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم. وإن كان الميت على درجة من كثير منهم، فللشهيد نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشهداء فجاء في ذلك بعض الآثار، لكن لا أعلم حديثا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونهم ينعمون في الجنة فلا شك في ذلك، لا شك في ذلك. إذا كان مع الشهيد مع أول قطرة يغفر له كل ذنب إلا الدين. وأما الفرق بين الميت على فراشه والشهيد، فالشهيد له خصوصية. وإن كان الميت على ضيقة من كثير منهم كمحمد أعلى من الشهيد من ناحية النبوة، وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام شهيد، فلهم امتياز غير ما يكون للنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، وإن كان أقل من نبيه، وإن كان أقل نبي أو أي نبي، فلا أي أحسن وإن كان أي نبي أفضل من أي شهيد لا شك. ومن المباحث التي تتعلق بعذاب القبر والعين أيضا مع الوقت معنا الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن، يعني صراحة إنما استنبط العلماء قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ليس صريحا كما يقول الله النار يعرضون عليها في قبورهم، وإن كان استدلال به صحيح أن هذا الغدو والعشي لا يكون له قبر إذا خرجت روح الإنسان، فالجواب عن ذلك بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل هو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيين، وأوجب على عباده الإيمان بهما، وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والحكمة كما قال سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن. ثم قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال سبحانه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فآيات الله القرآن، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو في وجوب فائده وتصديقه والإيمان به كما أخبر الله به في كتابه. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا يكره إلا من ليس منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أوتيت الكتاب ومثله معه، كما في حديث المقدام رضي الله عنه عند أحمد وغيره وإسناده صحيح، ألا إني أوتيت القرآن أو الكتاب ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. وأما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكوران في القرآن في غير موضع، منها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا خطاب لهم عند الموت. قد أخبرت الملائكة عليهم السلام أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأخر عنهم ذلك لانقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون. ودليل أيضا قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها قول الله عز وجل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وقوله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وأدلة أخرى كثيرة غيرها. نعم.
قال رحمه الله والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
نعم. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة كما سبق، هو أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة ويفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من نسيمها ونعيمها إلى أن تقوم الساعة، وأما الكافر فيحفر له حفرة أو له حفرة من حفر النار نعوذ بالله، والعاصي بين بين هو على خطر ولكن عذابه غير سليم. نعم.
قال رحمه الله:
لعلنا نقف عند الإيمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان، وفقنا الله إياكم وأحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 84 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الحديث في مجالس السابقة عن جملة من المباحث في عذاب القبر، ومن ذلك وجه تسمية القبر بالبرزخ، والبرزخ هو ما بين الشيئين، كما قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمقصود به عذاب القبر، ما يقع في القبر من عذاب ونعيم، هذا هو البرزخ، وهو برزخ وفاصل بين دار الدنيا وهي المزرعة، ودار الآخرة وهي دار الثواب والعقاب. ويسمى أيضا عذاب القبر ونعيمه، ويكون إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وهذا في الغالب، وإلا فإن الكافر لا يكون حاله إلا أنه يفتح له باب إلى النار فيعذب فيه إلى أن تقوم الساعة. وعذاب القبر ينوره وينالوا كل أحد ممن قبر أو لم يقبر، فمن أكلت في السباع أو احترق جسده حتى صار رمادا أو ذبري في الهواء أو صلب أو غرق في قاع البحار وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المهجور، وكذلك المصلوب ومن أكلته الطيور، كل هؤلاء لهم إما النعيم وإما العذاب، كل بحسبه. حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه، ولو دفن الرجل الصالح في تابوت من النار لأصاب جسده وروحه من نعيم البرزخ نصيبه وحظه، فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما، والهواء على ذلك نارا وسموما، فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء سبحانه، والله جل وعلا لا يستعصي عليه أحد، فإذا أراد الشيء قال له كن فيكون. وما ورد أيضا من إجلاسه واختلاف أضلاعه ودخول بعضها في بعض ونحو ذلك، كل ذلك حق يجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل، ولا يبصر به عن مراده ما قصده من الهدى والبيان والرشاد، وكم حصل بإهمال ذلك والعذول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، وسوء الفهم عن الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. سوء الفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، هو أصل كل خطأ في الأحكام والأصول. أفضل قول الفروع والأصول أن تقسيم الدين إلى أصول الفروع غير مضرب، ولا يعرف أيضا قبل القرون الثلاث المفضلة، وإنما جاء بعد ذلك وقع عندهم إشكالات، أي أنهم جعلوا الأصول مسائل المعتقد والفروع ما عداها. وعلى هذا التقسيم تكون الصلاة من فروع الدين، هذا بعيد جدا. ولكن إذا قيل في الأحكام والأصول كان أضبط وأجود، ولا سيما أصل كل بدعة وضلالة سوء الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان، كان قصده سيئا وفهمه سيئا، عنده سوء في الفهم وسوء في القصد، فهذا يكون فيه شر عظيم. ولذلك ذكر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه بتوفيق الله للعبد أن يرزقه حسن الفهم وحسن القصد، سأن يكون قصده حسنا. إذا علم الناس يكون عنده تواضع ويكون قاصدا بذلك وجه الله ولا يصوب الدنيا. ولذلك من السلف من جلس 70 سنة وقع السلمي والذي وقف عليه الإسناد 40 سنة
وعمر الدين
70 سنة
يعني
ولا سبعين سنة
وعمر الدين
متأكد من هذا 70 سنة يعلم الناس بلا أجر. من يصبر على هذا إلا شخص صادق، صادق في تعليمه للناس، مؤمن بقضيته، مؤمن بأنه لا بد أن يصبر على ذلك. لذلك أنصح الإخوة الذين يدرسون بالأجرة في القرآن الكريم خاصة أن يتقوا الله جل وعلا وأن ينتهوا نية حسنة. نعم صحيح أنه يجوز أخذ الأجرة على القرآن، لكن أن يكون الإنسان كل همه تجميع المال دون النظر والتأمل في كيفية إيصال العلم والقرآن إلى أن يدرس على يديه، هذه مصيبة. ولذلك تجد هؤلاء لا أثر لهم في الواقع، ولذيل أمثال هؤلاء من يحفظ على يديه أحد شيء من القرآن ولا يختم عليه أحد غالبا، لأن همه الدنيا. نعم احنا لا نختلف في كونه يجوز، وإن كان فيه خلاف بين العلماء يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن بدون اشتراط لا بأس، لكن الإنسان لا يكون كل همه المال، يهتم كيف يحافظ على هذا المال، حتى أن بعضهم حتى في الحلقات يهتم كيف يحافظ على الولد الذي يحفظ ولا يهتم يضاحكه ويلاعبه، وربما هذا الولد أخذ على المعلم وصار يعني يضربه أحيانا مازحا. ما ينبغي هذا أبدا، معلم معلم وطالب طالب، كل يعرف قدره. فتسمية عذاب القبر، تسمية عذاب القبر ونعيمه بالبرزخ هذا جائز، وإن كان الذي جاء في النصوص ما هو عذاب القبر والبرزخ، عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شد فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. هذا كان لا يتركه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم من كل صلاة، أعوذ بالله من 4 وقيل 5، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شد فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. ومن المباحث المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه هل هو دائم أو منقطع؟ إن هل له مدة معينة وينقطع عندها أم أنه دائم أبدي صرمدي؟ والجواب عن ذلك كما قال العلماء أنه نوعان: نوع دائم هو عذاب الكفار إذا فتح عليهم باب من سموم النار ومن النار يعذبون فيه إلى أن تقوم الساعة، وهذا مجرد باب فتح عليه، أما إذا جاءت القيامة فعذابهم أشد، حيث كما قال الله عز وجل: لا يصلاها إلا الأشقى. والصلي يكون من كل جانب، تأخذه النار وتأكله من كل جانب، بخلاف ما إذا فتح له باب منها، نعوذ بالله من ذلك. ويدل على أن هؤلاء الكفار في النار أبدا وأن عذابهم سرمدي لا ينقطع أبدا قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. هذا يدل على أن هذا العذاب قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن مما يدل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة الكافر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، وفي بعض طرقه: ثم يخرق له أو يخرق له ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من عذابها ودخانها إلى يوم القيامة. والنوع الثاني هو عذاب القبر إلى مدة مؤقتة، هو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذبون بحسب جرمهم ثم يخفف عنهم كما يعذبون في النار مدة ثم يزول عنهم ذلك العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب يعني مسألة انتقاء العذاب عن الميت الدعاء له أو الصدقة عليه أو الاستغفار له أو الحج عنه من أقاربه أو من غير أقاربه، كله جائز. في الوكالة الحج جائزة للقريب والبعيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أقل لي أو قريب لي. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ذلك يشترط في من يحج عن الغير أن يكون قد أدى وأسقط الفريضة عنه أولا، ولو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه من قبل فتقع هذه الحجة له هو. أو الحج والعمرة أيضا يصل مما يصل للميت من أقاربه أو غيرهم، وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته، لكن هذه شفاعة قد لا تكون إلا بإذن المشروع عنده، والله سبحانه لا يتقدم واحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه، هو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشروع له. ومن المباحث المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه ضغطة القبر وغمته، وهل ينجو منها أحد؟ ومن السؤال وفتنة القبر، جاءت النصوص بأن ضغطة القبر وغمته لكل أحد، وكذلك السؤال والفتنة في القبر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، أو قال عن لو في الظن، لو كان أحد منها ناجيا نجا سعد بن معاذ. وقال بعضهم: الفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر وحصول هذه الحالة المؤمن في أول نزوله قبره ثم يعود الانفساح له فيه، تتخيل إنسان يضم ضمة يدخل أضلاعه بعضها في بعض ويبقى تبقى أضلاعه هكذا داخلة بعضها في بعض إلى أن تكون الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. أما المؤمن فإنه يضم هذه الضمة ثم يفسح له في قبره مد البصر. وسبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما حتى ولو كان صالحا، فجعلت هذه الضمة أو الضغطة جزاء له ثم تدركه رحمة الله عز وجل. ولذا فقد ضغط سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهل الأنبياء يقع لهم هذه الضمة أو تلك الضغطة؟ لا يعلم هذا، لا يعلم هذا، ويأتي هذا يأتي فيه دليل أن الأنبياء يصيبهم ذلك، وأيضا هم لا يسألون لعصمتهم عليهم السلام، وأيضا لأن الميت يسأل عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسأل الرسول عما جاء به؟ فالظاهر أنهم لا يسألون في قبورهم. وأما الحياة الذي اختص به الشهداء وامتازوا به عن غيرهم في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تلج أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة في ظل العرش. فإنهم لما بذلوا أبدانهم وأرواحهم وأجسادهم رخيصة في سبيل الله جعل الله عز وجل ذلك لهم، وأن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها، ويكون له هذا النعيم في هذه الأبدان أكمل ما تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كان نسمة المؤمن كالطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين في الموطأ أن كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث. فقوله نسمة المؤمن يعم الشهيد وغيره. ثم قص الشهيد بأن قال هو في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إن كانت في جوف طير صدق عليها أنها طيبة، تدخل في عموم الحديث الآخر هو أنها طائر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكبر من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على درجة من كثير منهم فللشهيد نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشهداء فجاء في ذلك بعض الآثار لكن لا أعلم حديثا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونهم ينعمون في الجنة فلا شك في ذلك، لا شك في ذلك. إذا كان مع الشهيد مع أول خطرة يغفر له كل ذنب إلا الدين. وأما الفرق بين الميت على فراشه والشهيد فالشهيد له خصوصية، وإن كان الميت على ضيقة من كثير منهم كمحمد أعلى من الشهيد من ناحية النبوة وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام شهيد، فلهم امتياز غير ما غير لهم امتياز غير ما يكون للنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، وإن كان أقل من نبيه، وإن كان أقل نبي أو أي نبي فلأي أحسن، وإن كان أي نبي أفضل من أي شهيد لا شك. ومن المباحث التي تتعلق بعذاب القبر ونعيمه أيضا مع الوقت معنا الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن، يعني صراحة إنما استنبط العلماء قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ليس صريحا كما يقول الله النار يعرضون عليها في قبورهم، وإن كان الاستدلال به صحيح أن هذا الغدو والعشي لا يكون له قبر إذا قضيت روح الإنسان، فالجواب عن ذلك بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل هو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيين، وأوجب على عباده الإيمان بهما، وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والحكمة كما قال سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن، ثم قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال سبحانه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فآيات الله القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو في وجوب فائده وتصديقه والإيمان به كما أخبر الله به في كتابه، هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا يكره إلا من ليس منهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أوتيت الكتاب ومثلهما، كما في حديث المقدام رضي الله عنه عند أحمد وغيره وإسناده صحيح، ألا إني أوتيت القرآن أو الكتاب ومثلهما، وقرن صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. وأما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزخي وعذابه مذكوران في القرآن في غير موضع، منها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، وهذا خطاب لهم عند الموت. قد أخبرت الملائكة عليهم السلام أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون ولو تأخر عنهم ذلك لانقضاء الدنيا، لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون. من أدلة أيضا قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومنها قول الله عز وجل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وقوله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وأدلة أخرى كثيرة غيرها. نعم.
قال رحمه الله والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
نعم. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة كما سبق، هو أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة ويفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من نسيمها ونعيمها إلى أن تقوم الساعة. وأما الكافر يدخل له حفرة أو له حفرة من حفر النار نعوذ بالله، والعاصي بين بينه هو على خطر ولكن عذابه غير سليم. نعم.
قال رحمه الله:
لعل نقف عند الإيمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.